الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، فهي أيام السنة سنة 1438 للهجرة قد انتهت ومضت ورحلت عنا كما سنرحل نحن عنها. لقد انتقصت من أعمارنا وقربتنا من أجالنا، وقد استقبلنا عاما جديدا 1439 للهجرة. لا ندري ما الله فاعل، لا ندري فيه ما الله فاعل بنا. والسؤال المطروح، السؤال المطروح علينا الذي يجب أن يجيب عليه كل واحد منا، هو: ماذا أعددنا ليوم آخرتنا؟ وما قدمنا ليوم الوعد والوعيد الذي ينتظرنا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق، مسألة ميزان، مسألة رجحان الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لقد مضت أيام السنة وكانت فيها محطات مهمة وفرص سانحة تزود منها المتزودون وأخذ حظهم منها الموفقون، وضيعها المحرومون والمفرطون. وغدا يجد كل عامل ما عمل أمامه في كتاب قال فيه جل وعلا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحقيق بالعباد، حقيق بالعباد أن يشكروا الله عز وجل على ما هداهم لدينه وما علمهم من شرائعه وشعائره وعلى ما وفقهم من تعظيمها وأدائها، فإن الهداية إلى الطريق المستقيم نعمة، والعلم نعمة، والتوفيق للعمل نعمة، وكل نعمة تستوجب الشكر، والشكر في حد ذاته أيضا نعمة تستوجب الشكر، الشكر نعمة تستوجب الشكر، حتى لا ينفك العبد في كل أحيانه عن شكر الله عز وجل. والإنسان، أي إنسان، إما شاكر وإما أن يشكر وإما أن يكفر. كل إنسان إما أن يشكر الله وإما أن يكفر بالله، ولا ثالث بين الاثنين. قال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، واحد من جزء. ومن قرأ القرآن بفهم وجد أدرك أنه يعلم قارئه شكر الله عز وجل على نعمه، ولا سيما نعمة الهداية للحق والتوفيق له والعمل به. وذلك هو منهج الأنبياء عليهم السلام كما عرضه القرآن الكريم. لقد ابتلي يوسف عليه السلام بالسجن فلم يلتفت لهذا الابتلاء العظيم في مقابل نعمة هي أعظم منه، وهي نعمة الهداية إلى الطريق المستقيم. فقال في سجنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولاحظ نبي الله سليمان عليه السلام، لاحظ أن ما هدي إليه من دين الله تعالى هو بسبب هداية الله تعالى له ووالديه للإسلام، فسأل الله عز وجل أن يلهمه وأن يعينه وأن يوفقه إلى شكر هذه النعمة العظيمة. فقال جل وعلا على لسان سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني يعني ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فاستشعر النعمة ويسأل الله عز وجل أن يعينه على شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة. قال: رب أوزعني، أي وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أيها المسلمون، لما كانت العبادة بأنواعها والشرائع بأحكامها نعما من الله عز وجل على عباده، العبادات والشرائع التي شرع الله تعالى كلها نعم من الله عز وجل، كلها تقرب العباد إلى الله عز وجل ويجزون عليها في الآخرة أعلى الدرجات، وينعمون بسببها في الدنيا بصلاح قلوبهم وأحوالهم ومعايشهم. ولذلك كان لابد من شكر الله عز وجل على هذه النعم كلها. ولما منح الله سبحانه وتعالى لقمان الحكمة طلبه بالشكر، لما منحه الحكمة طلبه بالشكر على هذه النعمة، لأنه هدي بما أعطاه الله عز وجل من الحكمة للتي هي أقوم، فصالحت أمور دينه ودنياه. قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولولا رحمة الله عز وجل بعباده، ولولا رحمة الله تعالى عباده بإنزال الشرائع وهدايتهم لها واتباعهم إياها لضاعوا وضلوا وأثموا وخسروا، لخسروا الدنيا والآخرة. ففي العلم بالشريعة يقول سبحانه وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أحكامه وشرائعه فضلا منه وإحسانا لئلا تضلوا الصراط المستقيم، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يعني يبين لكم طريق الهداية وطريق الضلال. وفي الهداية لها إلى هذا الدين واتباعه يقول سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. أما قوله تعالى إلا قليل، فهذا الاستثناء لا يرجع إلى الآية، وإنما يرجع إلى آية سابقة: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا. ففضل الله عز وجل ورحمته على عباده بدون استثناء. ويتكرر في القرآن أن ختم الشرائع والأحكام بذكر الله سبحانه وتعالى وشكره عليها، ليبين لنا أن هذه الشرائع كلها نعم من الله عز وجل تستوجب الشكر. ففي آية التيمم يقول سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة التيمم، نعمة هذه الشريعة. وفي آية الصيام يقول سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، على هذه النعمة، نعمة الصيام. وفي آية الحج يقول سبحانه: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وذكره سبحانه وتعالى من شكره. وفي آية كفارة اليمين يقول سبحانه: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تشكر الله عز وجل أن شرع لكم كفارة اليمين. وفي بيان الحلال والحرام يقول جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما كانت منافع المناسك كثيرة وكانت شعائرها كبيرة جاء القرآن بتكرار الشكر في آياتها. فالبيت الحرام موضع المناسك والمشاعر، قد كلف ببنائه عبد من عباد الله القانتين الشاكرين، وهو الخليل عليه السلام، إذ وصف الله تعالى فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والغرض من بناء البيت أداء العبادة فيه شكر الله عز وجل، كما يدل عليه دعوة بنيه عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي أيام الحج شرع الله سبحانه وتعالى التقرب إليه بذبح الأنعام وهو واهبها ومسخرها ويأجرهم عليها سبحانه وتعالى، وعللت نعم تذليلها وتسخيرها بالشكر، فقال سبحانه: أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. كما عللت نعم التقرب إلى الله تعالى بذبحها ونحرها بالشكر، فقال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخر الله لكم هذه الذبائح وهذه الأنعام وجعلها حلال لكم بعد ذبحها، فإن ذلك يستوجب منكم الشكر لعلكم تشكرون. فهي من الله سبحانه وتعالى وإليه، ونتقرب بها إلى الله عز وجل، وتعود إلينا فننتفع بها. قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فحري بنا عباد الله ونحن نودع هذا العام أن نلحظ نعم الله عز وجل علينا فيه بما شرع فيه من الشعائر والمناسك، وفي كل أحكام الشريعة وأبوابها وتفصيلها، فإننا إذا استشعرنا ذلك لهجنا لله تعالى حامدين شاكرين، وأتينا مواضع الحمد والشكر، وجانبنا مواضع الجحود والكفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، قال العلامة ابن القيم رحمه الله معرفًا حقيقة الشكر، فقال: الشكر ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وهذا يدل على أن للشكر ثلاثة أركان. الشكر، ليتحقق الشكر الشرعي لابد من توفر ثلاثة شروط أو ثلاثة أركان. الركن الأول: الاعتراف بالنعمة بقلبه، أن يعترف بالنعمة بقلبه، أن يستشعر أن كل ما لديه من النعم هو من الله، هكذا يشعر ويستشعر ويستحضر في قلبه أن المنعم هو الله، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه بهذه النعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل المطر، نزل الغيث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. الناس أصبحوا على قسمين، منهم شاكر ومنهم كافر. أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله، هؤلاء هم الشاكرون. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. رواه مسلم. يعني نزل المطر، فبعض الناس قالوا: هذا من رحمة الله، رب العالمين هو اللي رحمنا، هو اللي غثنا، هؤلاء هم الشاكرون، استشعروا عرفوا النعمة من جد، من مصدر ديالها. الطائفة الأخرى نسبوا هذا الغيث وهذا المطر لغير الله، نسبوه لنوء كذا، وقالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. شنو النوء؟ النوء هو طلوع النجم أو غيابه وغروبه. كانوا في الجاهلية ينسبون نزول المطر إلى النجوم، عندما يغيب النجم وينزل المطر يقولوا: النجم هذا هو الذي اعطانا هذا المطر، يعني ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو إلى ذهابه. فهؤلاء ينسبون النعمة إلى غير مصدرها، إلى غير صاحبها. إذن لا بد من الاعتراف بالقلب بالنعمة، أن يستشعر أن كل ما لديه من النعم هو من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: التحدث بالنعمة والثناء على المنعم، أن يثني على الله عز وجل بلسانه. قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، أن يحدث بنعمة الله عز وجل. أن يقول: أنعم الله عز وجل علي بالمال، أنعم علي بالسمع، أنعم علي بالبصر، أنعم علي بالصحة، أنعم علي بالزوجة، أنعم علي بالأولاد، إلى آخر القائمة الطويلة. أن يشكر نعمة الله عز وجل بلسانه. وأما بنعمة ربك فحدث، ولكن مش المراد أنه يحدث بنعمة الله أن يبين بالتفاصيل، يعني أن يعدد ثروته وما لديه من مال، عندي كذا وعندي كذا وكذا للناس، فهذا يكون على سبيل، قد يحكم على سبيل الفخفخة والافتخار ويؤدي به إلى الكبر والعياذ بالله. لا، ليس المراد، بل بين العلماء من قالوا: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أن يظهر عليك أثر النعمة، أعطاك الله المال، فأنت حينما تنفق هذا المال فتصبح مقصدا للمساكين والمحاوج يقصدونك ويأتون إليك، فحينئذ صار هذا حديث بنعمة الله عز وجل عليك. الأمر الثالث تسخير هذه النعمة في طاعة الله، في طاعة مسديها والمنعم بها. الله تعالى هو الذي أنعم عليك، فلا بد أن تصرف هذه النعمة في طاعته سبحانه وتعالى. كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فيجب أن تكون، أن تجعلها عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تجعلها عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود، يعني يا آل داود اعملوا شكر الله عز وجل على ما أعطاكم، وذلك بطاعته وامتثال أمره. فالصلاة شكر، والصيام شكر، وإخراج الزكاة شكر، وحج بيت الله الحرام شكر، وبر الوالدين شكر، وكل خير تعمله لله عز وجل شكر. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كل نعمة تستعملها فيما في مرضات الله سبحانه وتعالى، كما قال موسى عليه السلام: قال ربي ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم عليه بالصحة، لأنه بمجرد أن استغاثه من قوم، رجل من قومه الذي كان يستصرخه كان يعتدي عليه فضربه فوكزه موسى فقضى، أعطى الله قوة ضربة قاضية فتبين، فبعد ذلك استشعر، فإذا الذي استصرخه استنصره بالأمس يستصرخه، قال له: إنك لغوي مبين، إنك تريد مني أن أجعل هذه القوة في غير طاعة الله. فهو يريد أن يسأل الله عز وجل، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون معين للمجرمين. لا يعين بماله ولا بلسانه ولا بقوته المجرمين، وإنما يعين المؤمنين الصالح، أن يجعل النعمة التي أنعم الله عز وجل بعليه خدمة لدين الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته. هذا من معاني الشكر لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يصلي حتى تفطر قدمه، حتى تفطر يعني تشقق قدمه، وفي حتى ترم قدمه أي من الورم وهو الانتفاخ، حتى ينتفخ رجله من شدة الوقوف. فقالت له عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهذه شكر الله تعالى بالجوارح، شكر الله عز وجل بالجسد. وأخيرا: كل عمل صالح نوفق له فهو بعون الله سبحانه وتعالى وهدايته وتوفيقه. كل عمل صالح لا يمكنك أن تقوم إلا بعون من الله، وذلك تردد في كل صلاة في قراءة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك ربنا في كل أمورنا حتى فيما أمرتنا به. الله عز وجل أمرنا بالصلاة ولا يمكن أن نصلي إذا لم يعننا سبحانه وتعالى. ومن ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة، يعني ما تخليش هذا الدعاء فآخر كل صلاة، لا تدعن يعني لا تترك هذا الدعاء في آخر كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلولا العون من الله لا تستطيع أن تعبد الله، ولا تستطيع أن تشكر الله، ولا تستطيع أن تحسن في عبادة الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إن نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بارك الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.